صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لكن ما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ورد في دعائكم أين ابن زياد رضي الله تعالى عنه، الذي علمه إياه أمير المؤمنين عليه السلام. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بإلهيتك بتوحيدك صادقا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. صل اللهم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بنجاسة المسكرات. لم تنحصر المسكرات خصوصا في الأزمنة المتأخرة في الخمر، بل تتنوع وتتعدد. فما الشروط المطلوبة في المسكر حتى يكون من المسكرات النجسة؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون مائعا، والشرط الثاني أن يكون ميعانها من أصل صنعها. وعليه فما يسمى بالخمر مما هو موجود وهو مائع، وذلك الميعان من أصله، وأيضا الفقاع، كل ذلك محكوم بالنجاسة ويحرم شربه ويحرم تقديمه ويحرم الجلوس على مائدة فيها. وهذا حكم الجلوس على مائدة فيها خمر، جزما يحرم عند السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، واحتياطا وجوبيا عند السيد السيستاني حفظه الله وأطال عمره. هذا ما يرتبط بالمسألة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
عالم. نذكر هذه الليلة قصة للميرزا المجدد الشيرازي رحمة الله عليه. الميرزا المجدد الشيرازي سكن سامراء فترة من الزمان واستوطنها وأنشأ فيها الحوزة العلمية، وقد صار إلى سامراء ومعه أعداد كبيرة من طلبة العلم من تلامذته وتلامذتهم. هذا العالم الجليل له قضايا وحوادث كثيرة تنقل، لا تفسير لها سوى أن له اتصالا مباشرا بالمعصوم، وإن لم يصرح بذلك لأنه يعلم عن أمور دقيقة من الغيبيات ولا يتأتى ذلك لأحد إلا بواسطة محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
من القصص المنقولة أن أحد الزوار الخراسانيين قد قصد زيارة كربلاء، من خراسان إلى كربلاء، هو وأهله زوجته وأولاده، وكان قد جاء إلى العراق هو وعياله على حمارين، فلما وصل إلى بعقوبة سرق أحد الحمارين الذي فيه خرج السفر، اللي فيه مؤونة السفر وأموال السرق، فجعل أولاده على حمار من الحمارين وزوجته صارت تمشي معه، زوجته صارت تمشي معه وهو يمشي وهو يقود هذا الحمار. دخل إلى سامراء، زار الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، خرج وزار الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه. لما وصل إلى المكان اللي فيه الميرزا الشيرازي وإذا في واحد ينتظر على الباب وهو الملا عبد الكريم الآخوند، أحد تلامذة وخواص الميرزا الشيرازي، أول ما شافه قال له: أنت الذي سرق حمارك؟ قال له: نعم. قال له: الميرزا الشيرازي ينتظرك. دخل وإذا المجلس غاص بالحاضرين، أشار إليه الميرزا الشيرازي أن اقترب، اقترب، همس إليه، أعطاه 25 تومان وقال له: هذه مؤونة سفرك إلى كربلاء، إن أخاك في مكة قد علم بأنك ذاهب إلى زيارة الحسين سلام الله، وقد بعث إليك من مكة 100 تومان وقد جعلها مع أحد الزوار الخراسانيين وهم موجود الآن في كربلاء، فإذا وصلت ستلتقي به في إيوان الحضرة الحسينية. فلك أن تسأل من الذي أعلم الميرزا الشيرازي بحال هذا المسافر من سرقة حماره الذي فيه خرج سفره؟ ثم فرضنا أنه علم بطريق أو بآخر من الطرق المعهودة العادية، من الذي أخبره بأن أخ هذا الزائر في مكة وأنه بعث إلى أخيه 100 تومان وأنه قد بعثها إلى كربلاء؟ افرض أن هذا كله بعادة الحال قد توصل إليه بطريق أو بآخر، لكن أنه إذا وصل إلى كربلاء سيلتقي مع هذا المؤتمن على المال في إيوان الحضرة، هذا أمر الآن معلق على الغيب وواضح أنه أمر مستقبلي، هل فعلا تحقق؟ هذا الزائر الخراساني مشى إلى كربلاء، وصل إلى الإيوان، شاف واحد من الزوار الخراسانيين وقال له بقصته، قال له نعم واحد من الزوار يدور عنك، وين؟ قال له داخل يزور. وهو يتكلم خرج هذا الزائر الخراساني وجاء إلى الإيوان وسلم هذا الزائر الذي أتى وسرق منه ما سرق 100 تومان، وتحقق فعلا ما قاله الميرزا الشيرازي في خصوص أنه يتسلمه في إيوان الحضرة الحسينية. ولنعود إلى ما قلنا، لا تفسير لذلك إلا أن له اتصالا مباشرا بمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى حديثنا، وقد تبين من المقطع الذي نقلناه من دعاء كمي أن الكلام حول حسن الظن بالله. هذا الأمر ينفع الإنسان في كل مراحل حياته، بل في داره هنا في الدنيا وفي الدار الأخرى، نفعا عظيما ومؤثرا. قبل هذا أريد أن أقدم بمقدمة قبل أن ندخل في ما سوف نتكلم عنه لهذه الليلة وليلتين قادمتين. العبادة اللي يقوم بها المكلف والتعبد الذي يقوم به من خلال الأعمال عموما، كان عنده عبادات وعنده معاملات يتعبد في المعاملات بما جاء من أحكام الشرع، هذا التعبد لا يلبس ثوب القبول ولا توضع له درجة العمل ولا يترتب عليه الثواب ولا يكون له أثر على البدن وعلى النفس في الدنيا ولا يكون له أثر في الآخرة إلا وفق ما يعتقده الإنسان. يعني عقيدة الإنسان هي التي تسبب هذه الأمور، قبول، درجة ثواب، ثواب، أثر على البدن، أثر على النفس في الدنيا، أثر في الآخرة، هذه كلها تكون مسببة عن المعتقد. بدرجة ما الإنسان عقيدته قوية وسليمة هذه الأمور كلها تتأثر بسلامة هذا المعتقد أو بفساده كذلك. هذه مقدمة لابد أن ننظر إليها إذا أردنا أن نقسم الناس من حيث الظن بالله عز وجل. إذا نظرنا إلى المعتقد ونظرنا إلى العمل ونظرنا في من يسيء الظن بالله عز وجل نجد أنهم على 3 أصناف. صنف سبب سوء ظنه بالله هو فساد المعتقد، أساس المعتقد فاسد، وسوء ظن بالله لأنه فاسد العقيدة. وقسم ثاني، القسم الثاني، لا، عنده بعض العقائد وهو يعني قد اشتغل على نفسه بحيث أكد على كثير من عقائده، لكن بعض العقائد فيها تزلزل، فهو مو فاسد العقيدة في كل شيء، إنما بعض العقائد متزلزل، بعد مو فاسد، متزلزل. والقسم الثالث عقيدة سليمة، وهذه العقيدة غير متزلزلة، ثابتة، لكن وين المشكلة؟ هذا الغالب في من يصدر عنه من المؤمنين سوء ظن بالله. المشكلة وين؟ المشكلة أن هناك حاجز، ظرف من الظروف وحال من الأحوال أصابه فحجز بينهم وبين معتقده. كل شلون هذا؟ تصيبه مصيبة، تصيبه داهية، أثناء المصيبة أثناء الحزن يتكلم بكلام أو تخطر له خواطر يسيء فيها الظن بالله عز وجل. زين قبل كان مؤمن ومتعاهد لعقائده، ثابت على عقائده، شو اللي يخليه يقول هذا الكلام كله؟ حاجز ظرفي وعاطفة أدت به إلى أن يقول وأن يسيء الظن بالله عز وجل. هذه ثلاثة أقسام نحفظها حتى الليلة القادمة نشوف علاج كل واحد منها. لكن قبل لا نشوف العلاج في الليلة القادمة نريد نقول هذا إلى أساس هالتقسيم في الروايات والقرآن ولا هناك أساس. مثلا القسم الأول، شنو القسم الأول؟ سيء الظن بسبب فساد المعتقد. تقرأ في الآية ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. شنو وصف المشركين والمشركات؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذول واقعهم أنهم مشركون ومشركات. وصفهم بأنهم الظانين، حكاية على الآية يعني، الظانين بالله ظن السوء. فهذول ظنهم اللي صادر منهم بعد فساد المعتقد ومقترنا إلى الشرك. زين هذا اللي سبب سوء ظن لأنه متزلزل المعتقد. يشير إلى ذلك ما ورد في الحديث القدسي، الله عز وجل يكلم عباده العابدين يقول لهم ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا. يعني هذول اللي يعبدوا الله يحتاجون إلى الاطمئنان إلى حسن الظن بالله. يعني هم في الواقع أهل عقيدة لكن أحيانا ما يطمئنوا إلى حسن الظن بالله، فهذا راجع إلى تزلزلهم من جهة المعتقد اللي يحتاج اطمئنان. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي لا عقائد سليمة وإنما سوء الظن بسبب ظرف، بسبب حزن، بسبب مصيبة نكبة داهية، كفرنا الله إياكم المؤمنين. هذه تأشر إليه كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حسن الظن. الآن يخبر عن حسن الظن، يعني لا يكون أحد حسن الظن إلا بهذا الخبر الذي يخبر عن هذا المبتدأ، لأن المبتدأ يدخل في عموم الخبر. حسن الظن أن تخلص العمل وترجو من الله عز وجل أن يعفو عن الزلل. إذن مقومين، هل مقومين يرجعان إلى العمل يعني خلل عملي فقط؟ تقول زين الإنسان شلون يعني يتقي ما يمكن أن يتعرض إليه؟ كل واحد معرض إلى فقد، يوما من الأيام يفقد أو يفقد. شلون يتلافى سوء الظن بالله؟ لأن له أثر وخيم على الإنسان، وحسن الظن بالله له أثر عظيم الفائدة على الإنسان. أولا معرفة تكون تامة بحسن الظن بالله، الليلتين نتكلم عن هذا الأمر بشكل موسع. ثانيا أثناء المصيبة يحتاج لمن يذكره بحسن الظن بالله، وهذه الوظيفة اللي تقوم بها مجالس الفاتحة في الواقع. لأي شيء القضية عادة وعرف وكذا ولازم يصير، لا، لها درجة بالغة من الأهمية. إذا واحد من الفاقدين شط أو زل أو خطر له خاطر بسوء ظن بالله عز وجل، كن وظيفة الوعظ والسماع واجتماع الناس حوله أن يذكر بحسن الظن بالله عز وجل ويحتاج إليه. حتى المؤمن البالغ في الإيمان يحتاج على الأقل إذا كان ثابت وكذا يذكر. فما ظنك بخديجة وهي أم المؤمنين ومن يدها على الإسلام محفوظة وقد بذلت ما بذلت، وأمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ قسطا من تشييد الإسلام وكان لها أيضا قسط من تشييد الإسلام. يوم فقدت ابنها القاسم دخل عليها يوم الأيام النبي صلى الله عليه وآله وهي تبكي، قال لها أتبكين يا خديجة؟ قالت درت بريرة فبكيت. قال لها يا خديجة أما ترضين إذا جاء يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجنة وهو قائم على الباب، يعني القاسم ولج واقف على الباب، فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها؟ بس لخديجة الكلام يا رسول الله؟ قال لا، وذلك لكل مؤمن. أي واحد يصاب في رضيع في طفل يفقده هذا له إذا كان من المؤمن، وذلك لكل مؤمن. إن الله، رسول الله يقول إن الله أحكم وأكرم من أن يسلب ثمرة من المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه أبدا. هو كان يصبرها وكانت خير عام لرسول الله صلى الله عليه وآله. أيام عصيبة عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب، من كان يعينه ويصبره كما كان يصبر خديجة بثباتها بما كانت عليه، إلى أن خرج من الشعب وخرج بنو هاشم من الشعب. كل هذه السنوات القاسية المؤلمة في بداية الدعوة كانت سلام الله عليها خير عون لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا لما فقدها انكسر قلبه وحزن حتى بان الحزن عليه، ومن ألمه أن اضطجع في قبرها. أوصيت وصاياها ومنها فاضت الروح،
ما شاف خفقة في الصدر مكسور ولا عين محمرة ولا دم من بها يفور ما أخفى تربتها دفنها بالعشير. أما أمير المؤمنين فلما غسل فاطمة انتحى ناحية واستند إلى الجدار وصار ينشد بشيجا عاليا والسلمان يقول له يا أمير المؤمنين تأمروننا بالصبر وعند المصيبة تجزعون واستند للحائط وخاف يردي نحيبا. سلمان قال له يا ولي الله وحبيب الله يركن الصبر كل مصيبة قلب لا والدمع صب همالك لجنومني تدر الزمان اش صب علي ما حملتني هالهضم شفتايا وضرب متن الزجية شفت الأسد بالغاب ما يحمي أشباله ما تثبت وجه أنا بيوم الغجمه وسيف الفقار الماء ترد طوأ وسود روح اشبيه البتار ممنوع ما ضع علي تقرير من رب الجلال قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور. إلهي بمحمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صل عليهم أجمعين وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أقض حوائجنا بجاه أم المؤمنين خديجة عليها السلام يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين وارحم موتانا وتمم المؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين نودي ثواب الفاتحة قبلها.